الحنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
موعظة تتلو موعظة، سبحان الله الرحمن،
علمنا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع خاطرة قرآنية جديدة. في آية في سورة التوبة، وهي قول الله تعالى، والآية جاءت في معرض الحديث عن المتخلفين عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وسبقت تلك الآية الكريمة بآيات كثيرة جدا وحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله، وبقول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، ثم قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم، أي لو خرج فيكم هؤلاء المنافقون المثبطون، ما زادوكم إلا خبالا، أي ما زادوكم إلا فسادا، ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي بكلام فيه تصدير للإحباط وفيه تثبيط للهمم والعزائم. هذا معنى الآية الكريمة. وفيكم سماعون لهم، أي بعض ضعاف القلوب وربما خضعوا وتأثروا بتلك الكلمات التي يعني ينشرها يلوكها هؤلاء المثبطون، ومن ثم ينتقل ذلك المرض، لأنه مرض معدي، من المحبطين والمحبطين والمثبطين إلى أصحاب الهمم، ربما لا نقول العالية، المتوسطة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، وإذا على فكرة ذلك الصنف موجود في كل بيئة، في كل مكان، في كل مؤسسة، تجد بعض المحبطين والمحبطين، يقول لك هنبدأ بكرة مثلا بدري هذا العمل لننجزه، يقول لك احنا هنبيع لبن، واحد يقول لك كده يعني، بدل ما يقول لك خلاص توكلنا على الله. اللي قال هنبيع لبن ده هيستمع إليه بعض الأفراد الموجودين معنا، يقول لك فعلا مش هنبدأ كده، لكن لو الكل كانوا على قلب رجل واحد وكانت همتهم عالية ولم يصغوا لذلك الكلام لنجوا. والسؤال هنا أحبتي باختصار شديد، كيف نتعامل مع ذلك الصنف من الناس؟ سأبين من خلال القرآن الكريم كيف نتعامل مع المثبطين والمحبطين والمصدرين لذلك الإحباط. الأمر الأول أحبتي أن نبتعد عن هؤلاء، وألا نصغي لكلامهم، ألا نماشيهم، ألا نصاحبهم، لأنه لو كان معايا هيعديني بذلك المرض الذي ابتلي به ذلك الصنف. يبقى إذا الابتعاد دي أول خطوة، أن نبتعد عن أمثال هؤلاء، ألا أذاكر معه، ألا أسافر معه، ألا أجاوره في مسكن، أسلم عليه فقط، له علي بعض الحقوق، لكن لا أختلط به اختلاطا يكون سببا في انتقال بلواه وعدواه منه إلي. الأمر الثاني الصمم، أي لا أستمع لكلامه. وفيكم سماعون لهم، إذا لا أصغي لكلام هؤلاء. الصمم يعني من ضمن القصص الرمزي البليغ أن قطيعا من الضفادع كان يسير في غابة، وإذا ببئر يعترض طريق سير ذلك القطيع من الضفادع، فسقطت مجموعة في ذلك البئر العميق، فحاولت بعض الضفادع أن تقفز لتخرج لكنها عجزت. بقية الضفادع وقفت على حافة البئر تقول للضفادع التي تحاول الخروج يعني لا تحاولوا، لن تخرجوا، البئر عميقة، أنتم تتعبون أنفسكم على الفاضي، استسلموا لقدركم. فبالفعل كل الضفادع التي في البئر سكتت، واستسلمت لقدرها وأنها ستموت في البئر إلا ضفدع واحد ظل يقفز، وكلما علت الأصوات نقول لك لا تحاول لا تخرج، وإذا به يقفز أزيد من القفزات التي سبقت، ثم بعد ذلك في النهاية استطاع أن يعبر وأن يخرج من البئر. فبيسألوه قال له ألم تسمع صوتنا؟ قال لا، أنتم ماذا كنتم تقولون؟ قالوا كنا نقول لك كذا وكذا. قال إنني أعاني من صمم، أنا لا أسمع، كنت أظن أنكم تحفزونني تشجعونني تدعونني لبذل المجهود للخروج، فبسبب عدم الإصغاء كانت النجاة والخروج من ذلك المأزق الذي وقع فيه ذلك القطيع. وكم يعني من طالب بسبب كلمة معلم إنه قال له أنت غبي، خلاص صار غبي، أنت فاشل، وحياد دي ما أنت ناجح، خلاص الولد طولت اليوم الأم أو الأب يقول للولد أنت شقي، أنت فاشل، أنت كذا، أنت راسب، انتهت المهمة، لن ينجو ذلك الولد من الفشل. ولذلك هناك نظرية إدارية رائعة تسمى نظرية الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، إنك تبص روح التفاؤل، إنك تشجع، إنك تثني على المجد، إنك لا تعاتب غير المجد أمام الناس، وأن تغض الطرف عنه مرات، وأن تهمس في أذنه بلطف بعيدا عن الناس في مرات أخرى. دي نظريات تطبق في الشرق وفي الغرب، نظريات إدارية ناجحة، بل تطبق في بيوتنا، نطبقها بفضل الله في بيوتنا وتؤتي أكلها وثمارا رائعة. إذن الأمر الأول الابتعاد عن أمثال هؤلاء، الأمر الثاني أحبتي أننا لا نصغي لهؤلاء مخافة أن نصاب بذلك المرض بتلك العدوى. نواصل المسيرة بمشيئة الله تعالى مع كيفية التعامل وسائل التعامل مع المثبطين في اللقاء القادم مع نفس الخطيرة القرآنية. إلى ذلك الحين لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. علمنا القرآن.